في كل حرف 10 حسنات. نعم، قد يقال أيضا بالتفصيل في هذا، فيقال إذا كان قراءته بالتدبر أكثر خشوعا وانتفاعا بالقرآن فهو أفضل بلا شك، وأما إذا تساوي فإن الإسراء أكثر، لا سيما إذا كان الرجل قد اعتاد وردا معينا من القرآن يقرأه كل يوم، وخاف إن تركه هذا اليوم تكثر عليه الفوائد ويعجز عن متابعة ورده. ففي هذا الحال قد نقول إن الإسراء أفضل. والحاصل أن مثل هذه الأشياء قد يعتريها أمور تقتضي أن يكون المفعول أفضل من الفاضل، وإلا بالنظر إلى مجرد السرعة والتدبر لا شك أن التدبر أفضل، والقرآن إنما نزل ليتدبروا آياته ولتذكروا العباد، لكن هناك أمور أخرى نسبية تجعل المفعول أفضل من الفاضل.
كيف كانت قراءة
النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت قراءته ترتيلا،
يعني لو
أراد
أن يعد السامع يعني
هذا كلامه العادي، فضلنا عدا عن القرآن، لو أراد أن يحصيه العاد لا أحصاه. هو لا شك أن التدبر أفضل من حيث هو، لكن هذا قد يعتريه أشياء تجعله أفضل. ثم إن بعض الناس أيضا لا سيما الإمام إذا رتل قد يكون يشق على المأمومين، وإذا أسرع قد يكون أهون عليه، هذه مسائل اعتبارية. أما إذا قطعنا النظر عما يتعلق بهذا الشيء فإن التدبر أفضل. نعم نعم.
والرابعة، رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟ قال الخلال: كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكافي.
كتب إلي.
كتب
إلي يوسف.
كتب إلي يوسف. كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي: حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسر بذلك، فأيهما أفضل؟ قال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله أجران؟ وهذا ظاهر في ترجيح المكره نفسه، لأن له عملين: جهادا وطاعة أخرى، ولذلك كان له أجران. وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصوفية من أصحاب أبي سليمان الداراني وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة، أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لأن مقامه في طمأنينة النفس أفضل من أعمال متعددة، ولأنه من أرباب المنازل والمقامات، والآخر من أرباب السلوك والبدايات. فمثلهما كمثل رجل مقيم بمكة
أحدهما مقيم. نصف الثاني عندنا
كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف
والثاني والآخر
مشتغل بالطواف والآخر منقطع
منقطع
يقطع
اي وعلى اخر يقطع يدل على ان الاول يشتغل.
كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف والآخر يقطع المفاوز والقفار في السير إلى مكة فعمله أشق والأول أفضل والله أعلم.
أيهما أفضل في نظركم؟ أفضل واحد مثلا يأتي العبادة بطمأنينة وانشراح وقبول وارتياح، والثاني يفعلها لكن بمشقة يعالج نفسه، يا الله يا الله يروح. أحدهما إذا سمع المؤذن خرج إلى المسجد براحة وطمأنينة وانشراح وقبول، والثاني يخرج لكن بجهاد، يا الله يروح. أيهما أفضل؟ لا شك أن الأول أكمل بلا ريب، الأول أكمل حالا من الثاني، لأن كونه ينطبع على العبادة حتى تكون راحة قلبه وطمأنينته هذا أعلى مقام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة. أما الثاني فإنه يؤجر على أصل العمل لكنه عمل ناقص في حد ذاته، ويؤجر أجرا آخر على الجهاد والمشقة بإرغام النفس على فعل الطاعة. فالأول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الأول من أرباب المقامات والمناسب، والثاني من أرباب السلوك والجهاد. فالأول بلا شك أكمل حالا، والثاني أكثر مشقة فيؤجر على المشقة لكن منزلته في العبادة دون الأول. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عملهم أفضل من غيرهم. لو أن أحدنا تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لكن في أيام الصبر للعامل أجر 50 من الصحابة، لأنه يكابد العمل ويشق عليه. لكن الأولون أكملوا حالا. هذا هو التصريف في هذه المسألة. نعم.
طيب ما نقول أن الذي
يجهد
نفسه في طريقه الى ان يتلذذ بالطاعه؟
نعم.
لان البدايه تكون في
المجاهده. نعم.
ثم يرتفع الى مقام فتكون هذه
مقام
اعلى من
المقام الاول. لا لا، هذا ادون، لأن غايته الذي يريد قد يصل اليها وقد لا يصل، قد يصل اليها وترتاض نفسه على الطاعه وتطمئن اليها ويشرح لها صدره، وقد لا يصل الى هذا، قد يبقى دائما في جهاد، وربما يكون هناك حوائق ايضا، لأنه ما دام أن النفس ما هي من سابة إلى العمل، ربما
ما نقول من هذا لو قيل هذا الحديث في حالة الأجر على التعب لا على وصف
آخر. إيه معلوم، لأن التعب هذا زائد على أصل العبادة. فهذان الرجلان كل منهما يؤدي العبادة وهو مطمئن إليها ومنشرح لها صدره بدون تعب، لكن هذا قدر الله عليه أمور أتعبته ونصب فيها، فهذه الأمور الزائدة يؤجر عليها على الأول. نعم. إيش؟
أن حال الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرتاح في العبادة.
نعم.
هذا يدل على تفصيل.
وما في شك من جهة يعني من جهة الكمال والمرتبة والمقام أن الذي يفعلها وهو مقابل لها منشرحا بها صدره أفضل. ولا أحد ينكر الآن، افرض المسألة في يتضح لكم في مسألة الجماعة، الرجل الذي إذا أذن قام وهو منشرح الصدر مطمئن القلب راغب فيما عند الله وذهب يصلي، والثاني اللي يزتت نفسه يا الله يمشي في جهاد، أيهم أكمل حالا؟ لا شك أن الأول أكمل حالا، لكن هذا يعطى الأجر على المجاهدة لكن أجر العبادة ناقص عن الأول. نعم.
أيهما أقول شيء الذي أقل الأكل فقلت موازينه وكان أكثر بكرة؟
هذا الإمام أحمد رحمه الله رجح مسألة التفكير طول الفكر وطول التدبر، لأنه يعطي القلب زيادة إيمان، بخلاف كثرة العبادة والصلاة قد لا تعطي الإيمان القلب زيادة إيمان. كثيرا ما نفعل العبادات ولكن يخرج الإنسان من العبادة كما دخل منها، كما دخل فيها، ما يجد تأثرا ولا يجد استناد قلب ولا قوة إيمان، بخلاف التبكر. هذه ان هذا السبب، ان ما كل عباده تؤدى على وجه المطلوب حتى لو اكثرنا.
طيب الشبع يا شيخ ما تعين على كثره
العباده؟ نعم
الشبع
ما تعين على كثره العباده، لعل مراده بالشبع الشبع اللي ما هو ما يخلي بطنه يتعب، ان الشبع ما يملى البطن مره مره.
التفكر هذا يا شيخ
الجوع ما يعني قبل سنة يشغل بالجوع. لا، مراده الجوع الذي يشغله، وكل ما قل الطعام صار أكثر للتفكير لا شك، لأن تعرف البدن عبارة عن كيماويات مركبة ومكاين مركبة، إذا انشغل بشيء انشغل على الآخر. نعم هي. إيه هذا معروف عندهم في باب السلوك، يعبرون بمثل هذه التعبيرات، مثل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
بالنسبة للرجل هو ساكن في مكة ورجل هو يجتاز الصحابة، يعني هذا قدر الله له أن يكون ساكن
في
مكة وقريب والحرم ويطوف ويسعى، لكن الثاني
يطوف ولا يسعى، السائل ما في التطوع
يطوف أو ما في فرصة أي وقت يعتبر أو كيف.
نعم
الثاني اللي هو يسكن في
بمال وعبق رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل: الرقاب أفضل، وفيه أيضا نظر، وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن الخيثم
ما به أل عندك أل خيثم؟
أنا عندي خثيم
خثيم أثم مقدمة خثيم أثى مقدمة عجيب. إيش عندك يا عبد الله؟ خيثم خيثم أنت يا إيش عندك؟ تأمل
طبعا
نعم هي مقدمة إيه لا لا يمر علينا خيثم خيثم ده خاتيم حطوا في النسخة الثانية.
ابن عمر والربيع ابن خيثم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الأطعمة، وإن كان المسكين يستحق بقيمته أكثر عملا بقوله
يشتهونه إيه؟ 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 في الحرف العاد جائز.
وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر عملا بقوله: لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا في العتق أولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، والله أعلم.
طيب هذه من القاعدة أيضا. رجل عنده عبد قيمته عالية لنفاسته، ورجل آخر عنده أعبد قيمتهم كقيمة هذا العبد النفيس، هل الأفضل عتق العبد النفيس أو عتق الأعبد؟ فيه الخلاف، منهم من يرى أن العبد النفيس عتقه أفضل لأن النفس تتعلق به أكثر، وإذا أخرجه الإنسان لله مع تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على أنه أحب، أن الخير أحب إليه. وبعضهم يقول التعدد أفضل لأنك إذا اعتقت عبدين خير من إذا اعتقت عبدا واحدا، اعتقت الآن رقبتين. وهذه أيضا ينظر فيها إلى النتيجة، فقد تكون النتيجة في اعتاق هذين العبدين أكمل كما لو كان هذان العبدان معذبين عند سيدهما، فإن شراءهما واعتاقهما أفضل. وقد يكون الأمر بالعكس كما لو كان هذا الرجل النفيس كاتب وصانع مهندس قائد طائرة وما أشبه ذلك، فهنا الأفضل إيش؟ أن يعتق هذا. فالمهم أن مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني والأوصاف التي توجب فضل هذا على هذا.
شيخ
نعم،
طيب ما نقول أنه ما تعلق به النفس يكون هو الأفضل؟ يعني إذا كان النفس تتعلق بالعبد هذا عن العبدين نقول اعتاق العبد
أفضل، إيه هذا بالنسبة لك أنت أفضل، لكن قد يكون هناك مراعاة لنفس العبدين المعتقين. ولا نعم بالنسبة لك أنت لا شك أن اللي تعلق بنفسك إذا أنفقته لله فهو أدل على كونك تحب الخير. نعم.
القاعدة الثامنة عشرة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليس حسابهما
من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد.
شملك عبد الله؟
من
عبد الله يوافقنا دائما.
هذا قول التأكيد، قال من جنس.
من جنس واحد. نكتبها.
نسخة.
نعم.
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء.
وجه نسخة. النسخة الثانية مكتوبة عندي على وجه. نعم.
ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين.
طيب انتبه للقاعدة الآن، اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة مثلا، لم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، احترازا مما لو اجتمع صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقضية، فالعبادتان من جنس واحد لكن احداهما مفعولة على جهة القضاء، فهنا لا يكتفى بواحدة عن الأخرى، لا يكتفى بالواحدة عن الأخرى. ومنه نعلم خطأ من أفتى من بعض، خطأ من أفتى بأن الإنسان يجوز أن ينوي بالقضاء بقضاء رمضان القضاء والست جميعا. ها؟ يعني مثلا عليه ستة أيام قضاء، فقال بنوي بالست الأيام القضاء أنويها عن القضاء وعن ست أيام الشوال، يجزي؟
لا
يجزي، لأن ست أيام الشوال تابعة لرمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. نعم، فلا يصح. كذلك أيضا ولا على وجه التبعية للأخرى، فإن كان على وجه التبعية للأخرى فإنها لا تجزئ إحداهما عن الأخرى. مثال ذلك لو أن أحد من الناس قال أبى أصلي الظهر وانويها عن الفريضة وعن الراتبة يصلح؟ ما يصلح، لأن الراتبة تبع. وكذلك لو قال أريد أن أصلي الفجر وأنويها عن الفجر وعن الراتبة ما ينفع، لأنها تبع لها. نعم نعم. ها؟ نعم. هي حتى لو كان قضاء نافلة فالمقضية لا بد أن تقضى وحدها لعموم الحديث منا مع صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا هذه غير، حتى لو هي راتبة أو فريضة تجزى عند حيث المسجد كما سيأتي. نعم.
أحدهما
هذا على ضربين، يقول وهو على ضربين،
أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا يشترط أن ينوي.
فيشترط يزيد الفاء.
فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور.
أن ينويهما،
فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور. ومن أمثلة ذلك
ما خاف معا النسخة الثانية عندنا مكتوبة.
ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها، وعنه لا يجزئه عن الأصغر.
جميعا حتى تبين قصير. نعم هذا وعندك بها جميعا بها عبد الله هي مقلص عليها عندي. نعم.
وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء ما من الترتيب والموالاة، وإلا فلا.
واختار أبو بكر أنه يجزئه عنه.
لا يجزئه، لا يجزئه أحسن.
واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا فلا. وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما للماء، فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين، أجزأه عنهما بغير خلاف. ونص عليه أحمد في المهنى.
طيب الآن هذه المسألة، رجل عليه جنابة فنوى بغسل الحدثين، المذهب أنه يجزي ويندرج الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو الغسل، لكنه أجزأ عنهما بالنية. في قول آخر أنه لا يجزي حتى يأتي بالوضوء، يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا، أو يغتسل ثم يتوضأ، لا بد أن يأتي بالوضوء. فالنيتان بالغسل لا تجزئ عن الحدثين. في وجه ثالث يقول مهو لازم يأتي بالوضوء، لكن لا بد أن يأتي بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة. وفيه قول الرابع وهو أصح منهما جميعا، أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته. وهذا القول هو الراجح، لأنه يجزي إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزى عن الأصغر، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا آخر سوى أن يطهر الإنسان.
وتكفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد. والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخر، وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الإسلام، بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها.
هذه المسألة كما تعلمون الصحيح فيها القول الأول، أن طوافه وسعيه يجزئه عن الحج والعمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، وهو واضح جدا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما قال الإمام أحمد، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع ذلك لم يطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. وأما الرواية الثانية عن أحمد فهي مذهب أبي حنيفة، يقول لا بد للقارن من طوافين وسعيين. وأما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وأبي الخطاب فهو توجيه غير وجيه، وهو أنه إذا كان ذلك في واجب العمرة لم يجزئ، وفي التطوع يجزئ، والصواب أنه يجزئ في الحج في العمرة الواجبة والتطوع. نعم. للإفاضة، للإفاضة والسعي. القدوم تطوع، هذا مو واجب.
لو لم
يمر على مكة وذهب إلى المشاعر من الأصل فحجه صحيح.
إذا مر مع الناس
يطوف طواف القدوم وهو سنة فقط. نعم.
ومنها إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الإسلام فهل يجزئه عن فرضه ونذره على روايتين.
والصحيح في هذا التفصيل أنه إن نذر أن يحج، أي أن يحج حج الفريضة، فإن حجه يجزئه عن الفريضة وعن النذر. عرفتم؟ قال قائل: لله علي نذر أن أحج هذا العام، ونيته أن أحج حج الفريضة، فإذا حج أجزأه عنهما. أما إذا نوى بالنذر حجا مفردا فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. نعم.
إحداهما يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس واختيار أبي حفص. والثانية لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد الله، وهي المشهورة. وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية
عندي في النهاية. ايش عندك يا عبد الرحمن؟
في التمام.
وعبد الله وين حاط النسخة في النهاية؟
نعم.
شلون؟ إيه، لأن الرواية ما لا تخف التمام. وقد حمل بعض الأصحاب الرواية الأولى. نعم.
وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض وفرضهما، فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الإسلام.
وفرضها يمكن.
نعم.
فيما إذا نوى. نعم.
وفرضهما.
وفرضهما. وش عندك يا عبد الله؟ فرضها. اي هذا اقرب صح وعجل. ترى عندي وفرضها افتنولها النسخه عندي وفرضها. اجيد النظر انا حسب بلغه وفرضهما لكنها فرضها تهميم لا تحطها فرضها فرضها
لم يمكن من هذا النظر هذا الحج هذا العام هل يقضيه العام
المقبل؟ نعم يقضيه.
هل إذا قبل
إذا قضي يقول يكفر كفارة يمين لفوات التعيين.
وإذا مات قبل
إذا مات يقضى عنه. ها ايش منع ان يحج؟ طيب مثل هذا ينبغي للانسان اذا كان يخشى ان يمنع ان يقول لله علي نذر الا ان منعني مانع الا ان منعني مانع حينئذ لا يضره اذا منعه مانع. ها لا هذا لا عذر هذا يجب انه يجرد من ثيابه اذا بغى يدخل. لا لا بد لا يكذب على الله. انا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل الى مكه بدون احرام على انه عامل ولا ما اشبه ذلك. نعم ولا وصل مكه احرم من مكه وقال ما يخالف انا اذبح من بعض شاتي. هذا ما يجوز هذا تلاعب. نعم.
ومنها إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول رمضان فليجزئ رمضان عن فرضه ونذره على روايتين أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما والثانية يجزئه عنهما نقلها المروذي صرح بها القرقي في كتابه
نقلها شنك يا عبد الله
نقلها
ايه صار نقلها يعني نقل الرواية
نقلها المروذي وصرح بها القرقي في
الخرقي
وصرح بها الفرقي في كتابه وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان ولا يخفى فساد هذا التأويل وعلى رواية الإجزاء فقال صاحب المغني لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية.
من هو مجد الدين؟ أبو البركات جد الشيخ الإسلام تيمية.
وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الفرقي وأحمد لأن
أحسن عندك مقدمة الإمام أحمد هذا أحسن حطوها مقدمة كيف تحطوا مقدمة ميم وميم ميم وهذا كلام أحمد والخرقي
قال وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي لأننا نقدره كأنه نذر هذا القدر منجزا
هذا النذر لا عندك القدر وهي النذر اي صح القدر خلها النذر
سوي ميم يا شيخ
ها
ميم
النذر
لا ميم وميم
اي حط ميم على الصراط والواو احمد عليه ميم
كأنه نذر هذا النذر منجزا عند القدوم، فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة الفرضية، وفيه بعد
بجهة الفرضية عندك باللام صاب بجهة
بجهة
الفرضية ها.
ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما فإنه يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغوني وغيره. ومنها لو نذر
الصواب أنه إذا نذر أن يصوم شهرا يوم يختم فلان فقدم في أول يوم من رمضان أنه يجزئه رمضان عن النذر، لأنه صدق عليه أنه صام شهرا من وقت قدومه فيجزئه عن النذر. نعم.
ومنها لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول، فهل تجب فيه الزكاة على وجهين؟ وعلى القول بالوجوب، فهل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة إذا نواهما على وجهين؟ واختيار صاحب المغن الإجزاء
واختار عندي واختيار
وخالفه
مش عندي يا دلو كيف قبل وخالفه إذا نواهما على وجهين جيد. كنت عندك اختار ما خالي يعني كأنها نسختان. طيب
نسخة
شو؟ أيوة والله زين.
كان الأظهر اختار قولي وخالفه.
على وجهين واختيار صاحب المغني الإجزاء، وخالفه صاحب شرح الهداية. ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع
طوافا واحدا. نعم.
ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع، فقال الخرقي في شرح المختصر وصاحب المغن وصاحب في كتاب الصلاة يجزئه عنهما ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها.
هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع، والثانية أن ينوي طواف الزيارة فقط، والثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط. فإذا نواهما حصل، إذا نوى طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة والوداع حصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة أجزى عن الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا الرجل كان آخر عهده بالبيت. وإنما الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي إلا طواف الوداع فلا يجزئه. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئه إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة؟ قال لأن طواف الإفاضة ركن، وإذا فعل الإنسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب إلى ذلك الركن. قال مثال ذلك: لو أن أحدا حج تطوعا وعليه فريضة، وش ينقلب؟ إلى فريضة لو ما نواه. ولو أن أحدا حج لآخر وهو عليه الفريضة، انقلبت الحجة إلى فريضته مع أنه قد نوى غيره. قال هذا أيضا لما نوى طواف الوداع وعليه طواف الإفاضة وهو ركن ينقلب إلى طواف الإفاضة، إلى طواف الإفاضة. هذا القول قد يكون متوجها فيما لو تعذر أن يرجع الإنسان ليطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان غير متعذر فإن الأولى أن نقول إنه لا يجزئ، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات واضح، وهذا الرجل ما نوى إلا الوداع، ما نوى طواف الإفاضة. ولا يلزم من كون النسك كاملا ينقلب إلى الفرض أن يكون أيضا بعض أجزاء النسك ينقلب إلى الفرض. على كل حال هذه محل اجتهاد، لكن إذا رأى الإنسان أنه من المشقة أن نلزم الإنسان بأن يرجع ليطوف للإفاضة وأفتاه بالقول بالجواز فإن ذلك يسعه إن شاء الله تعالى. نعم. أظن رشيد نيم، ماذا قلنا وماذا قيل لنا وماذا نقول وماذا يقال لنا؟ لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل. نظير ذلك إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ودخل في الفريضة أجزاءه عن تحية المسجد. هنا. نعم.
ومنها لو أدرك الإمام راكعا لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام، ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما أبو
داود على روايتين. على روايتين حطوها نفسك، حطوا نصف. نعم.
ينوي بها تكبيرتين الإحرام.
ها؟
عندما ينوي بها تكبيرتين الإحرام.
تكبير الإحرام.
تكبير
الإحرام. تكبير. تكبير الإحرام الركوع.
تكبر تكبيرة بين تكبيرتين.
شيخ فكبر تكبيرة. ينوي بها تكبير الإحرام والركوع.
تكبيرة
ينوي
بها تكبيرة الإحرام والركوع.
تكبيرة
تكبيرة الإحرام والركوع
بالتاء المربوطة. وعبد الله كذلك. أنا عندي تكبيرة الإحرام، حط تكبيرة حطها تكبيرة. تكبيرتين بالتثنية. تكبيرتين حتى نصف هذا التكبيرتين. لا تكبر
تكبيرة بالتاء.
نعم.
ينوي بها تكبيرة بدون تاء.
تكبيرة الإحرام ينوي بها.
إيه لكن غير يعني مربوطة. هل هذه
لا. أنا ما عندي تاء لكنها أظن لا بد منها. هنا. فصار النسخة الآن ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، والنسخة الثانية ينوي بها تكبيرتين الإحرام والركوع. نعم.
ومنها لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فهل يجزئه على وجهين حكاهما أبو الخطاب وغيره؟ واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك
عدم
واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك بين
لا اختار
اختار القاضي عدم الإجزاء بين التشريك بين الركن وغيره. وأخذه من نص أحمد رحمه الله فيما رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد ينوي بها الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا
ربنا لك الحمد دون
الواجب إيه لا الواجب أحسن نعم كيف
ربنا لك
الحمد لله نسخة موجودة عندنا مقوس عليها نعم. في كل حرف 10 حسنات نعم قد يقال أيضا بالتفصيل في هذا فيقال إذا كان قراءته بالتدبر أكثر خشوعا وانتفاعا بالقرآن فهو أفضل بلا شك. وأما إذا تساوي فإن الإصراء أكثر لا سيما إذا كان الرجل قد اعتاد وردا معينا من القرآن يقرأه كل يوم وخاف إن تركه هذا اليوم تكثر عليه الفوائد ويعجز عن متابعة ورده. ففي هذا الحال قد نقول إن الإسراء أفضل. والحاصل أن مثل هذه الأشياء قد يعتريها أمور تقتضي أن يكون المفعول أفضل من الفاضل، وإلا بالنظر إلى مجرد السرعة والتدبر لا شك أن التدبر أفضل. والقرآن إنما نزل ليتدبروا آياته وليتذكروا العباد، لكن هناك أمور أخرى نسبية تجعل المفعول أفضل من الفاضل. كان قراءته ترتيلا
يعني لو أراد أن يعد يعني
هذا كلامه العادي فضلا عن القرآن، لو أراد أن يحصيه العاد لا أحصاه. هو لا شك أن التدبر أفضل من حيث هو، لكن هذا قد يعتريه أشياء تجعله أفضل. ثم إن بعض الناس أيضا لا سيما الإمام إذا رتل قد يكون يشق على المأمومين، وإذا أسرع قد يكون أهون عليه. هذه مسائل اعتبارية. أما إذا قطعنا النظر عما يتعلق بهذا الشيء فإن التدبر أفضل. نعم نعم.
والرابعة رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟ قال الخلال كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكافي
كتب إلي
كتب
إلي يوسف
كتب إلي يوسف كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسر بذلك، فأيهما أفضل؟ قال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله أجران. وهذا ظاهر في ترجيح المكره نفسه لأن له عملين جهادا وطاعة أخرى ولذلك كان له أجران. وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصوفية من أصحاب أبي سليمان الداراني وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل وهو اختيار الشيخ تقي الدين لأن مقامه في طمأنينة النفس أفضل من أعمال متعددة ولأنه من أرباب المنازل والمقامات والآخر من أرباب السلوك والبدايات فمثلهما كمثل رجل مقيم بمكة
أحدهما مقيم نصف الثاني عندنا
كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف
والثاني والآخر
مشتغل بالطواف والآخر
منقطع
يقطع
إيه وعلى آخر يقطع يدل على أن الأول يشتغل.
كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف والآخر يقطع المفاوز والقفار في السير إلى مكة فعمله أشق والأول أفضل والله أعلم.
أيهما أفضل في نظركم؟ أفضل واحد مثلا يأتي العبادة بطمأنينة وانشراح وقبول وارتياح والثاني يفعلها لكن بمشقة يعالج نفسه يا الله يروح. أحدهما إذا سمع المؤذن خرج إلى المسجد براحة وطمأنينة وانشراح وقبول والثاني يخرج لكن بجهاد يا الله يروح. أيهما أفضل؟ لا شك أن الأول أكمل بلا ريب، الأول أكمل حالا من الثاني لأن كونه ينطبع على العبادة حتى تكون راحة قلبه وطمأنينته هذا أعلى مقام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة. أما الثاني فإنه يؤجر على أصل العمل لكنه عمل ناقص في حد ذاته ويؤجر أجرا آخر على الجهاد والمشقة بإرغام النفس على فعل الطاعة. فالأول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الأول من أرباب المقامات والمنازل والثاني من أرباب السلوك والجهاد. فالأول بلا شك أكمل حالا والثاني أكثر مشقة فيؤجر على المشقة لكن منزلته في العبادة دون الأول. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عملهم أفضل من غيرهم. لو أن أحدنا تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه لكن في أيام الصبر للعامل أجر 50 من الصحابة لأنه يكابد العمل ويشق عليه. لكن الأولون أكملوا حالا. هذا هو التصريف هذه المسألة. نعم.
طيب ما نقول أن الذي يجعل
نفسه في طريقه
إلى
أنه
يتلذذ
بالطاعة. نعم.
لأن البداية تكون
بالمجاهدة. نعم.
ثم يرتفع إلى مقام فتكون هذه مقام أعلى من مقام
الأول. لا هذا أدون. لأن غايته الذي يريد قد يصل إليها وقد لا يصل. قد يصل إليها وترتاض نفسه على الطاعة وتطمئن إليها ويشرح لها صدره وقد لا يصل إلى هذا. قد يبقى دائما في جهاد. وربما يكون هناك حوائق أيضا لأنه ما دام أن النفس ما هي منسابة إلى العمل ربما
لو هذا الحديث في
حالة الأجر
على التعب لا على وصف آخر.
إيه معلوم، لأن التعب هذا زائد على أصل العبادة، فهذان رجلان كل منهما يؤدي العبادة وهو مطمئن إليها منشدح لها صدره بدون تعب، لكن هذا قدر الله عليه أمور أتعبته ونصب فيها، فهذه الأمور الزائدة يؤجر عليها على الأول. نعم. إيش؟
أن حال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرتاح في العبادة.
نعم.
هذا يدل على تفصيل
الناس. وما في شك من جهة يعني من جهة الكمال والمرتبة والمقام أن الذي يفعلها وهو مقاد لها منشرحا بها صدره أفضل، ولا أحد ينكر الآن. افرض المسألة في يتضح لكم في مسألة الجماعة، الرجل الذي إذا أذن قام وهو منشرح الصدر مطمئن القلب راغب فيما عند الله وذهب يصلي، والثاني اللي يزتت نفسه يا الله يمشي في جهاد، أيهم أكمل حالا؟ لا شك أن الأول أكمل حالا، لكن هذا يعطى الأجر على المجاهدة، لكن أجر العبادة ناقص عن الأول. نعم.
أيهما أقول شيخ رجل الذي أقل الأكل فقلت نواجره وكان أكثر
فكرا؟ هذا الإمام أحمد رحمه الله رجح مسألة التفكير طول الفكر وطول التدبر، لأنه يعطي القلب زيادة إيمان، بخلاف كثرة العبادة والصلاة قد لا تعطي الإيمان القلب زيادة إيمان. كثيرا ما نفعل العبادات ولكن يخرج الإنسان من العبادة كما دخل منها، كما دخل فيها، ما يجد تأثرا ولا يجد استناد قلب ولا قوة إيمان، بخلاف التبكر. هذه إن هذا السبب، إن ما كل عبادة تؤدى على وجه المطلوب حتى لو أكثرنا.
طيب الشبع يا شيخ ما تعين على كثرة العبادة؟
نعم
الشبع
لا أعلم مراده بالشبع، الشبع اللي ما يخلي بطنه يتعب، إن الشبع ما يملى البطن مرة مرة.
التفكر أيضا يا شيخ الجوع ما يعين
قبل سنة يشغل بالجوع. لا ما مراده مراده الجوع الذي يشغله، وكل ما قل الطعام صار أكثر للتفكير لا شك، لأن تعرف البدن عبارة عن كيماويات مركبة ومكاين مركبة، إذا انشغل بشيء انشغل على الآخر. نعم. إيه هذا معروف عندهم في باب السلوك، يعبرون بمثل هذه التعبيرات، مثل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
بالنسبة للرجل هو ساكت في مكة ورجل هو يجتاز الصحابة
إيه؟
يعني هذا قدر الله له أن يكون ساكنا
في إيه؟
وقريب وأمام الحرم
ويطوف
ويسعى،
لكن الثاني يطوف ولا يسعى، السائل ما في التطوع
يطوف أو ما في فرصة أي وقت يعتذر.
نعم.
الثاني اللي هو يسكن في
بمال وعفق رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل الرقاب أفضل، وفيه أيضا نظر، وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن الخيثم
ما به أل عندك الخيثم؟
أنا عندي خثيم
أثم مقدمة خثيم أثم مقدمة عجيب. إيش عندك عبد الله؟ خيثم وانت إيش عندك؟ تأمل
طبعا
والله هو الظاهر اللي يمر علينا خيتم خيثم مده ختيم حطوا نسخة ثانية
ابن عمر والربيع ابن خيثم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الأطعمة وإن كان المسكين يستحق بقيمته أكثر عملا بقوله
يشتهونه ما فيه إلا حذف الآيات جائز
وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر عملا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذا في العتق أولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الرقاب خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا والله أعلم.
طيب هذه من القاعدة أيضا. رجل عنده عبد قيمته عالية لنفاسته ورجل آخر عنده أعبد قيمتهم كقيمة هذا العبد النفيس، هل الأفضل عتق العبد النفيس أو عتق الأعبد؟ فيه الخلاف، منهم من يرى أن العبد النفيس عتقه أفضل لأن النفس تتعلق به أكثر، وإذا أخرجه الإنسان لله مع تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على أنه أحب أن الخير أحب إليه. وبعضهم يقول التعدد أفضل لأنك إذا اعتقت عبدين خير من إذا اعتقت عبدا واحدا، اعتق الآن رقبتين. وهذه أيضا ينظر فيها إلى النتيجة، فقد تكون النتيجة في إعتاق هذين العبدين أكمل كما لو كان هذان العبدان معذبين عند سيدهما، فإن شراءهما وإعتاقهما أفضل. وقد يكون الأمر بالعكس كما لو كان هذا الرجل النفيس كاتب وصانع مهندس قائد طائرة وما أشبه ذلك، فهنا الأفضل إيش؟ أن يعتق هذا. فالمهم أن مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني والأوصاف التي توجب فضل هذا على هذا.
شيخ
نعم،
ما نقول أنه ما تعلق بالنفس يكون هو الأفضل؟ يعني إذا كان نفسه تتعلق بالعبد هذا عن العبدين
نقول تأخذ العبد أفضل. هذا بالنسبة لك أنت أفضل، لكن قد يكون هناك مراعاة لنفس العبدين المعتقين. ولا نعم بالنسبة لك أنت لا شك أن اللي تعلقه نفسك إذا أنفقته لله فهو أدل على كونك تحب الخير. نعم.
القاعدة الثامنة عشرة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليس جنساهما
من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد.
شنك عبد الله؟
من جنس في وقت واحد.
عبد الله يوافقني دائما.
هذا أولى يعني التأكيد.
من جنس واحد نكتبها
نسخة.
نعم.
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء.
وجه نسخة. النسخة الثانية مكتوبة عندي على وجه. نعم.
ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين.
طيب انتبه الأقايد الآن، اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة مثلا لم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، احترازا مما لو اجتمع صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقضية، فالعبادتان من جنس واحد لكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فهنا لا يكتفى بواحدة عن الأخرى، لا يكتفى بالواحدة عن الأخرى. ومن هنا علم خطأ من أفتى من بعض بأن الإنسان يجوز أن ينوي بالقضاء بقضاء رمضان القضاء والست جميعا. ها؟ يعني مثلا عليه ستة أيام قضاء، فقال بنوي بالست الأيام القضاء أنويها عن القضاء وعن ست أيام الشوال، يجزي؟ لا يجزي، لأن ست أيام من شوال تابعة لرمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، نعم، فلا يصح. كذلك أيضا ولا على وجه التبعية للأخرى، فإن كان على وجه التبعية للأخرى فإنها لا تجزئ إحداهما عن الأخرى. مثال ذلك لو أن أحد من الناس قال أبصلي الظهر وانويها عن الفريضة وعن الراتبة، يصلح؟ ما يصلح، لأن الراتبة تبع. وكذلك لو قال أريد أن أصلي الفجر وأنويها عن الفجر وعن الراتبة، ما ينفع لأنها تبع لها. نعم نعم. ها؟ نعم. حتى لو كان قضاء نافلة فالمقضية لا بد أن تقضى وحدها لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها.
يعني لو قضى نافلة وصارت تقية
لا، هذه غير، حتى لو هي راتبة أو فريضة تجزى عن تحية المسجد كما سيأتي. نعم.
أحدهما
هذا على ضربين، يقول وهو على ضربين،
أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا يشترط أن ينوي.
فيشترط يزيد الفاء.
فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور.
أن ينويهما،
فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور. ومن أمثلة ذلك
ما خذ معا النص الثاني عندنا مكتوب.
ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها، وعنه لا يجزئه عن الأصغر.
إذا نوى الطهارتين بها
جميعا حقت بين قوسين، ما هذا؟ وعندك بها جميعا بها عبد الله؟ هي مقلص عليها عندي. نعم.
وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء ما من الترتيب والموالاة، وإلا فلا.
واختار أبو بكر أنه يجزئه عنه.
لا يجزئه، يجزئه أحسن.
واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا. وجزم به صاحب المبهج
أو مبهج
صاحب المبهج ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف. ونص عليه أحمد في مهنا.
طيب الآن هذه المسألة، رجل عليه جنابة فنوى بغسل الحدثين، المذهب أنه يجزي ويندرج الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو الغسل، لكنه أجزى عنهما بالنية. في قول آخر أنه لا يجزي حتى يأتي بالوضوء، يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا، أو يغتسل ثم يتوضأ، لا بد أن يأتي بالوضوء. فالنيتان بالغسل لا تجزي عن الحدثين. في وجه ثالث يقول مهو لازم يأتي بالوضوء، لكن لا بد أن يأتي بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة. وفيه قول الرابع وهو أصح منهما جميعا، أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته. وهذا القول هو الراجح، لأنه يجزي إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا آخر سوى أن يطهر الإنسان.
وتكفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد. والقاضي وأبو الخطاب في خلافهما حكيا هذه الرواية على وجه آخر، وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ظن الحج عن عمرة الإسلام، بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها.
هذه المسألة كما تعلمون الصحيح فيها القول الأول، أن طوافه وسعيه يجزئه عن الحج والعمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، وهو واضح جدا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما قال الإمام أحمد، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع ذلك لم يطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. وأما الرواية الثانية عن أحمد فهي مذهب أبي حنيفة، يقول لا بد للقارن من طوافين وسعيين. وأما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وأبي الخطاب فهو توجيه غير وجيه، وهو أنه إذا كان ذلك في واجب العمرة لم يجزئ، وفي التطوع يجزئ، والصواب أنه يجزئ في الحج في العمرة الواجبة والتطوع. نعم. للإفاضة والسعي.
القدوم
تطوع، هذا مو واجب. لو لم يمر على مكة وذهب إلى المشاعر من الأصل فحجه صحيح.
إذا مر مع الناس
يطوف طواف القدوم وهو سنة فقط.
ومنها إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الإسلام فهل يجزئه عن فرضه ونذره على روايتين؟
والصحيح في هذا التفصيل أنه إن نذر أن يحج أي أن يحج حج الفريضة فإن حجه يجزئه عن الفريضة وعن النذر. عرفتم؟ قال قائل لله علي نذر أن أحج هذا العام، ونيته أن يحج حج الفريضة، فإذا حج أجزأه عنهما. أما إذا نوى بالنذر حجا مفردا فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. نعم.
إحداهما يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس ويختيار أبي حفص. والثانية لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد الله، وهي المشهورة. وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية.
عندي في النهاية. ايش عندك يا عبد الرحمن؟
في التمام.
وعبد الله وين حاط نسخة في النهاية؟ نعم. شلون؟ إيه، لأن الرواية ما لا تخف التمام. وقد حمل بعض الأصحاب الرواية الأولى.
وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، وفرضهما فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الإسلام.
وفرضها يمكن فيما إذا نوى،
وفرضهما.
مش عندك يا عبد الله؟ فرضها. اي هذا اقرب صح وعجل. ترى عندي وفرضها افتنولها. النسخة عندي وفرضها. اجيد النظر. انا حسب بلغه وفرضهما، لكنها فرضها. فهمين؟ لا تحطها فرضها. فرضها
لم يمكن من هذا النذر، هذا الحج هذا العام، هل يقضيه العام
المقبل؟ اي نعم يقضيه.
اذا قبل
يقول يكفر كفاره يمين لفوات التعيين.
واذا مات قبل؟
اذا مات يقضى عنه. ها؟ ايش؟ منع ان يحج. طيب مثل هذا ينبغي للانسان اذا كان يخشى ان يمنع ان يقول لله علي نذر الا ان منعني مانع، وحينئذ لا يضره اذا منعه مانع. ها؟ لا هذا لعب. ذا هذا يجب انه يجرد من ثيابه اذا بغى يدخل. لا يكذب على الله. انا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل الى مكه بدون احرام على انه عامل ولا ما اشبه ذلك. نعم. ولا وصل مكه احرم من مكه وقال لي خالف انا اذبح من بعض شاتي. هذا ما يجوز، هذا تلاعب. نعم.
ومنها إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول رمضان، هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روايتين أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما، والثانية يجزئه عنهما. نقلها المروذي صرح بها القرقي في كتابه.
نقلها. ايش عندك يا عبد الله؟
نقلها المروذي وصرح بها القرقي
في الخرقي.
نعم. وصرح بها الفرقي في كتابه وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان ولا يخفى فساد هذا التأويل وعلى رواية الإجزاء. فقال صاحب المغني لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره. وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نيه.
من هو مجد الدين؟ أبو بركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية النذر. قال وهو ظاهر كلام الفرقي وأحمد لأن
أحسن. عندك مقدمة الإمام أحمد؟ ها؟ إيه هذا أحسن. حطوها مقدمة. كيف تحط المقدم؟ ميم وميم. ميم. وهذا كلام أحمد والفرقي.
قال وهو ظاهر كلام أحمد والفرقي لأننا نقدره كأنه نذر هذا القدر منجزا.
هذا النذر. هذا النذر.
لا عندي.
لا عندك. عندك القدر وهي النذر. اي صح القدر صلى الله النذر.
سوي ميمان شيخ.
ها؟
ميمان.
النذر.
لا. ميم وميم.
اي حط ميم على الصراط والواو. احمد عليه ميم.
كأنه نذر هذا النذر منجزا عند القدوم فجعله كالناذر لصوم رمضان بجهة الفرضية وفيه
بجهة
وفيه بعد
بجهة الفرضية عندك بالله
لا
صاب بجهة
بجهة
الفرضية ها.
ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما فإنه يخرج على مسألة الحج ذكره ابن الزاغوني وغيره. ومنها لو نذر
الصواب أنه إذا نذر أن يصوم شهرا يوم يقسم فلان فقدم في أول يوم من رمضان أنه يجزئ رمضان عن النذر لأنه صدق عليه أنه صام شهرا من وقت قدومه فيجزئ عن النذر. نعم.
ومنها لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فهل تجب فيه الزكاة على وجهين؟ وعلى القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة إذا نواهما على وجهين؟ واختيار صاحب المغني الإجزاء
وخالفه إذا نواهما على وجهين. كنت عندك اختار مخال يعني كأنها نسختان. طيب أيها الرزيق
كان الأظهر اختار قولي وخالفه.
على وجهين واختيار صاحب المغني الإجزاء وخالفه صاحب شرح الهداية. ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع
طوافا واحدا
واحدا.
نعم.
ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع. فقال الخرقي في شرح المختصر: فصاحب الله وصاحب في كتاب الصلاة يجزئه عنهما ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها.
هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع، والثانية أن ينوي طواف الزيارة فقط، والثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط. إذا نوى طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة والوداع حصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة أجزى عن الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الرجل كان آخر عهده بالبيت. وإن نوى الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الإفاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا لم ينوي إلا طواف الوداع فلا يجزئه. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئه إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة، قال: لأن طواف الإفاضة ركن، وإذا فعل الإنسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب إلى ذلك الركن. قال: مثال ذلك لو أن أحدا حج تطوعا وعليه الفريضة، وش ينقلب إلى فريضة لو ما نواه. ولو أن أحدا حج لآخر وهو عليه الفريضة انقلبت الحجة إلى فريضته مع أنه قد نوى غيره. قال: هذا أيضا لما نوى طواف الوداع وعليه طواف الإفاضة وهو ركن ينقلب إلى طواف الإفاضة. إلى طواف الإفاضة. هذا القول قد يكون متوجها فيما لو تعذر أن يرجع الإنسان ليطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان غير متعذر فإن الأولى أن نقول إنه لا يجزئ، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات واضح، وهذا الرجل ما نوى إلا الوداع، ما نوى طواف الإفاضة. ولا يلزم من كون النسك كاملا ينقلب إلى الفرض أن يكون أيضا بعض أجزاء النسك ينقلب إلى الفرض. على كل حال هذه محل اجتهاد، لكن إذا رأى الإنسان أنه من المشقة أن نلزم الإنسان بأن يرجع ليطوف للإفاضة وأفتاه بالقول بالجواز فإن ذلك يسعه إن شاء الله تعالى. نعم. أظن رشيد نيم، ها؟ ماذا قلنا وماذا قيل لنا وماذا نقول وماذا يقال لنا؟ لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل. نظير ذلك إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ودخل في الفريضة أجزأه عن تحية المسجد. هنا. نعم.
ومنها لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فهل يجزئه على وجهين فكاهما أبو
أنت على روايتين؟ على روايتين. حطوها نصف. نعم.
ينوي بها تكبيرتين الإحرام.
ها؟
عندما ينوي بها تكبيرتين الإحرام.
تكبير الإحرام الركوع.
تكبر
تكبيرة
تكبيرتين شيء فكبر تكبيرة ينوي بها تكبير الإحرام والركوع
تكبر تكبيرة ينوي بها
تكبيرة
الإحرام والركوع
بالتاء المربوطة وعبد الله كذلك أنا عندي تكبيرة الإحرام حط تكبيرة حطها تكبيرة تكبيرتين بالتثنية تكبيرتين حتى نصف هذا التكبيرتين لا تكبيرة
تكبيرة
نعم
ينوي بها تكبيرة بدون تاء
تكبيرة الإحرام ينوي بها
لا
أنا ما عندي تاء لكنها أظن لا بد منها هنا فصار النسخة الآن ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع والنسخة الثانية ينوي بها تكبيرتي الإحرام والركوع نعم
ومنها لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع فهل يجزئه على وجهين حكاهما أبو الخطاب وغيره واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك بين الركن وغيره وأخذه من نص أحمد رحمه الله في من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد ينوي بها الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا يجزئه
ربنا لك الحمد
الواو أحسن نعم كيف
ربنا لك الحمد
الحمد لله نسخة موجودة عندنا مقوس عليها نعم